بودراما كاست. حلقة اليوم عن امرأة شديدة الغرابة، وعلى غير ما اعتدنا فهي ليست قاتلة متسلسلة، ولم ترتكب في حياتها سوى جريمة واحدة، ولكنها جريمة شديدة البشاعة وغير تقليدية على الإطلاق، ما أكد أنها امرأة مختلة لا محالة. ولشدة غرابة أطوارها فهي أول امرأة في استراليا تحصل على حكم بالمؤبد بدون إطلاق سراح مشروط، وهي أقصى عقوبة في القانون الاسترالي. فمن هي كاثرين نايت؟ المختلون. المرأة والساطون. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. وتنويه هام، فإن محتوى الحلقة للكبار فقط. منذ أشهر عندما بدأت إعداد وتقديم المختلون وأنا أتعرض لهذا النوع من المحتوى بكثرة، ما جعلني أشعر بأهمية بل وخطورة مرحلة الطفولة، وكيف يمكن لأخطاء تربوية بسيطة أو لصدمة في حياة الطفل أن تصنع مأساة في المستقبل، لا في حياة الطفل وحده، بل قد تكون مآسي في حياة عشرات أو مئات الأسر فيما بعد. وهذا ما جذب انتباهي لشخصية اليوم التي سنتناولها، كاثرين نايت. ولكن وقبل أن نبدأ، فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست فلا تنسى اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى وشاركنا برأيك في التعليقات. ثانيا، أود أن أعبر عن فرط سعادتي لتحقيقنا لأكثر من نصف مليون استماع على كل منصات البودكاست التي ما كنا لنراها لولا فضل الله ثم تعليقاتكم وتشجيعكم لنا على الاستمرار. والآن لنبدأ الحديث عن المرأة والساطور. الجو بارد الليلة، لا أمل لي في المبيت هذه الليلة إلا في الشارع على ما يبدو. يبدو أنك ستستضيفينني الليلة يا محطتي العزيزة بجوار صديقي القديم القطار العجوز كما اعتدنا أن نفعل. لعلي أجد شخصا طيبا يعطف علي ببعض الدولارات لأجد مأوى. هناك امرأة مع طفلها يعبران القضبان على ما يبدو، لعلي أجد في قلبها بعض الرحمة. إذا سمحتي هل ما هذا؟ هل تركت العربة؟ لقد تركت عربة الطفل على القضبان وانصرفت. هاي الطفل، أنت الطفل سيموت. أيها السائق أنت يا هذه يا امرأة، يا للهول، لقد تركت الطفل يموت، إنها مجنونة. لم يكن يتخيل أبدا تيد العجوز المشرد أن المرأة التي رآها تسير مع طفلتها قد تملك في قلبها شعورا سوى الرحمة. ولكن على العكس تماما، ليس هناك دافعا واحدا مبررا يجعل أما تتخلص من فلذة كبدها، فكيف كادت هذه المرأة أن تقتل طفلتها الرضيعة ابنة الشهرين لا لسبب إلا لأنها فقط كانت غاضبة على زوجها؟ لم يمر الوقت حتى جاءت الشرطة وسألت تيد عما حدث، وقبضوا على المرأة ثم أودعوها مصحة نفسية للتأكد من حالتها العقلية. الاسم كاثرين كين نايت، السن 21 سنة، وعلى ما يبدو أنها شخصت باكتئاب ما بعد الولادة لتودع في مصحة سانت إلم النفسية، التي يبدو أنها ليست المرة الأولى لها في نفس العام، حيث قضت عدة أسابيع بعد ولادتها لطفلتها مباشرة، وذلك عندما علمت بخيانة زوجها ديفيد كيلت لها، وكانت تنفث عن غضبها في طفلتها المولودة حديثا. وبعد التحقيق مع الزوج وجد أنه قد أبلغ الشرطة بعدة اعتداءات جسدية من كاثرين عليه، حيث أنها في يوم ما قبل ولادتها أحرقت نايت الحامل كل ملابس وأحذية كيلت زوجها قبل أن تضربه في مؤخرة رأسه بمقلاة، وذلك فقط لأنه وصل إلى المنزل متأخرا من مسابقة رمي السهام التي كانت تعلم بها، وتسبب حينها ذلك بكسر شديد في الجمجمة ونزف بشدة، بل لقد هرب منها وخرج من البيت خوفا على حياته قبل أن ينهار في منزل أحد الجيران لعلاجه وحمايته منها. يبدو أن التنفيس عن غضبها الشديد بالعنف كان صفة تلازمها، حتى أنها صارت معروفة لدى الشرطة والمصحات النفسية. ولمعرفة السبب فلنعد سويا للوراء إلى ما قبل عام 1955، والدة كاثرين تدعى باربرا ثورلي، التي كانت متزوجة من رجل يدعى جاك روغن، الذي كان يعمل بدوره مديرا لمسلخ للحيوانات قبل زواجها من والد نايت، وأنجبت منه 4 أطفال، وعاشت معه في بلدة صغيرة تدعى أبردين في نيو ساوث ويلز. تعرفت هناك على صديق زوجها الذي أقامت معه علاقة غير شرعية بالطبع، الأمر الذي علم به الزوج فيما بعد، وانتشر الخبر بين الناس. فهربت باربرا مع عشيقها الذي تزوجته فيما بعد، يدعى عشيقها كين نايت، نعم هو والد كاثرين. وللأسف بعد انقسام الأسرة احتفظ الزوج الأول جاك روغن بالأطفال معه، رافضا أن يعيش مع زوجه السابقة وصديقه الخائنين، وأرسل طفلين منهم تحديدا الصغيرين ليعيشوا مع أخته واحتفظ بالكبيرين. أما باربرا فعلى الرغم من أنها أنجبت من زوجها الثاني 4 أطفال وكانت كاثرين إحدى هؤلاء 4، إلا أن الأم باربرا سرعان ما عاشت عاقبة خيانتها في عشرتها مع كين نايت، الذي كان سكيرا مدمنا على الكحول، يغتصبها بالإكراه يوميا ويضربها أمام أطفالها، وذاقت الأمرين على يديه. وعندما بلغت كاثرين 4 أعوام، أي في عام 59، توفي زوج باربرا الأول جاك روغن، وانتقلت حضانة ابنيه الكبيرين اللذين كانا يعيشان معه إلى باربرا، لينتقل إلى بيت كين نايت، ليمتلئ البيت بالأطفال من أبوين مختلفين، ويشاهد ما يحدث لوالدتهم من ذل وإهانة يومية، ليصبح بيت كاثرين الطفلة بيتا مفككا بامتياز. كان الأطفال يشاهدون الأم تضرب وتغتصب وتصرخ يوميا من دون أن تشتكي أو تواجه زوجها السكين، ولكنها يبدو أنها أذعنت لزوجها لكي تستمر حياتها وحياة أبنائها، وصار منفذها الوحيد للشكوى من الزوج وأفعاله هو الأبناء. نعم، فكانت تحكي لهم ما يحدث بالتفاصيل، حتى أسرار الفراش وما تعانيه فيه كانت تحكيها للأولاد، والأبناء يراقبون ما يحدث، وتتأثر شخصياتهم كل على حدة. أما كاثرين فيبدو أنها كرهت سلوك أمها المذعن القابل للإهانة التي رأت أنه لا مبرر لها على الإطلاق، حتى لو كان الأبناء هم السبب في هذا الإذعان، وأنها يجب أن تكون هي الأقوى حتى لا تصير كأمها الضعيفة المنسحقة لزوجها. تخيل أنه في يوم ما عندما كبرت الطفلة كاثرين قليلا صارت طفلة جميلة، حكت لأمها عن صديقها الذي يحاول إرغامها على فعل جنسي لا ترغب فيه، وسألتها ماذا تفعل، فما كانت من الأم إلا أن نصحتها أن تفعل ما يطلب منها صديقها وتكف عن التذمر والشكوى. بالإضافة لكل ما حدث لها وما رأته في صغرها، قالت كاثرين فيما بعد أنها عانت من الاعتداء الجنسي من داخل عائلتها، والذي استمر حتى بلغت 11 عاما، ولم يكن يعرف من الذي قام بهذا الاعتداء، ولكنه ليس الوالد فيما يعلم. وعلى الرغم من أن البعض شكك في هذه القصة، إلا أن الأطباء النفسيين أكدوا تلك الأحداث إلى حد كبير. كل ذلك حفز بداخلها شعور الغضب إلى حد كبير، وكان منفذ هذا الغضب في البداية هو المدرسة. كانت نموذجاً مثالياً للطفل المتنمر كما نراه في الأفلام الأجنبية، الذي يعتدي على أي طالب ضعيف أصغر منه. بل وقد ذكر زملاء دراستها فيما بعد أنها كانت اعتدت أكثر من مرة على أطفال آخرين بسلاح، حتى المدرسين لم يسلموا من أذاها. ولما بلغت 15 تركت الدراسة التي لم تفلح فيها على الإطلاق، حتى أنها فشلت في تعلم حتى القراءة والكتابة. وبعد أن تنقلت في العديد من الوظائف، أخيراً وجدت الوظيفة التي تصلح لها، والتي قالت عنها وظيفة أحلامها، وظيفة في مجزر الحي. كانت كاثرين فعلاً مميزة بحق، حتى أنها ترقت في وظيفتها سريعاً، بل وأصبحت تعمل في الوظائف الفنية في المسلخ كسلخ الجلود وتشفية العظام، حتى أنهم أهدوها مجموعتها الخاصة من سكاكين الجزارة التي فرحت بها فرحاً شديداً، حتى أنها علقتها على السرير، وكانت تقول دوماً مبررة لذلك: أضعها لتكون دائماً في متناول يدي إذا احتجت إليها. وعندما بلغت 18 في عام 1973 التقت كاثرين نايت لأول مرة بزميلها في العمل ديفيد ستانفورد كيلت، الذي كان صديقاً مقرباً لأخيها ويعمل معها في المجزر، ولكنه كان يعاني في الماضي من مشكلات عديدة بسبب وفاة صديقه المقرب أمام عينيه في العمل عندما كان يعمل في السكك الحديدية بشكل مأساوي. وتلك المشكلة جعلته ضعيف الشخصية، مهزوزا نوعا ما، ويشرب الخمر بكثرة. ويبدو أن هذا تحديدا ما جعل كاثرين تحبه وتتعلق به، فقد كان مختلفا عن الرجال الذين رأتهم من قبل في حياتها. وبعد عام واحد تزوج بالفعل، والمضحك أن أمها قالت له أثناء العرس:
احترس من هذه الفتاة وإلا ستقتلك، إياك أن تغضبها أو تعاملها بطريقة سيئة أو أن تفكر مجرد التفكير في خيانتها، وإلا سينتهي أمرك، صدقني إنها مجنونة.
يبدو أن باربرا كانت تعرف ابنتها حق المعرفة، فزواج كاثرين وكيلت كان مأساوياً، فكانت المرأة في هذه العلاقة على غير المعتاد هي من يرتكب العنف الأسري. كانت تعنفه وتضربه كما سمعتم في أول الحلقة، وكثيراً ما هرب منها خائفاً من سطوتها. بل عندما يأس من علاقتهما تعرف على أخرى، وعندما علمت كاثرين بعد ولادتها ابنتها الأولى منه ميليسيا التي حاولت قتلها فيما سبق، وأدخلت المصحة على إثر ذلك، خرجت بعد أيام قليلة وهددت امرأة لا تعرفها بسكين لتقلها بسيارتها عنوة إلى كوينزلاند للعثور على كيلت. ولقد جرحت المرأة بالفعل، ولكنها استطاعت الهرب منها بعد توقفهما في محطة خدمة في الطريق، وأبلغت الشرطة الذين أتوا مسرعين. كانت نايت حينها عندما رأت الشرطة قادمين إليها قد أخذت صبيا صغيرا كرهينة وهددته بالسكين، ولكن حمدا لله فقد تم نزع سلاحها منها عندما هاجمتها الشرطة، وتم إدخالها إلى مستشفى موريسيت للأمراض النفسية. وعندما سألها الممرضات عن سبب احتجازها للغلام، قالت أنها لم تكن تنوي أذيته، بل كانت تنوي قتل الميكانيكي في محطة الخدمة. لماذا؟ لأنه أصلح سيارة كيلت مما سمح له بالمغادرة، ثم ستقتل زوجها ووالدته بعد ذلك عندما تصل إلى كوينزلاند. وبعد أن أبلغت الشرطة كيلت بالحادث، سرعان ما عاد إليها بعد علمه بما حدث، وترك صديقته وتوسط لعودة كاثرين للبيت، وتم إطلاق سراحها بالفعل. واستمر الحال على ما هو عليه حتى أنهما رزقا بابنة أخرى سموها ناتاشا بعد 4 سنوات. واستمرت علاقتهما حتى عام 84، حيث عادت لمنزل والديها وعملت في المجزر الذي كانت تعمل فيه في أبردين، وتركت كيلت. لم يكن كيلت هو آخر عهدها بالرجال، بل لقد التقت نايت بعد ذلك بعامل منجم يبلغ من العمر 38 عاما يدعى ديفيد سوندرز في عام 86، وبعد بضعة أشهر انتقل للعيش معها ومع بناتها، وإن كان محتفظا بشقته القديمة. وكعادتها، العنف هو السمة المسيطرة على العلاقة، حيث إنها دخلت عليه مرة وفي يدها كلبه الصغير ابن الشهرين، قائلة وفي يدها السكين على رقبة الكلب المسكين، تهدده وتقول:
أتدري يا ديفيد ما الذي يمكن أن أفعله بك؟ وكيف سيكون مصيرك إن علمت أنك تخونني؟ سيكون مصيرك أسوأ من مصير هذا الكلب.
امرأة كتلك، تخيل كيف يكون شكل بيتها. لقد زينت كاثرين نايت المنزل بالكامل بجلود الحيوانات والجماجم والقرون ومصائد الحيوانات الصدئة والسترات الجلدية والمناجل والخناجر والسكاكين والمذاري إلى غير ذلك. لم تترك مساحة مكشوفة، بما في ذلك الأسقف. العجيب أن سوندرز أنجب منها سارة ابنتها الثالثة بعد كل ما حدث من معاملتها العنيفة معه. يكفي أنها في جدال بينهما قامت فيه بضرب سوندرز على وجهه بمكواه، ثم طعنته في بطنه بمقص. لقد استمرت علاقتهما حتى بداية التسعينات، وكالعادة تركته إلى غيره، حتى تعرفت بعد ذلك على جون تشارلز توماس برايس، الرجل المحبوب بين كل أصدقائه، وهو أب لثلاثة أطفال يعيش معه طفلان منهما، والثالثة ابنة العامين تعيش مع زوجته. كان يختلفان كثيرا برايس وكاثرين، وذلك بشأن زواجهما، فهو لم يكن يرغب في الزواج بها أو انتقالها لبيته الذي يعيش فيه مع أطفاله، ولذلك توترت علاقتهما جدا. وطوال فترة علاقتهما كان يخشى منها، حتى أنه أخبر زملائه في العمل أنه إذا لم يأتي إلى العمل فستكون نايت قد قتلته، بل إن أصدقائه كانوا يخافون عليه العودة للمنزل، ولكنه كان يقول لهم أنه خائف على أولاده منها، فيمكنها أن تؤذيهم أو تقتلهم.
سيد برايس، سيد برايس، سيدة كاثرين.
يا إلهي، يبدو من الفوضى أن عراكا شديدا قد حدث في البيت.
الرقيب فورلانغ، يبدو أن الدماء في كل مكان، هل نستدعي قوة احتياطية؟
لا، انتظر. يبدو أنه لا أحد في المكان.
سيدي، ما هذه البطانية المعلقة في الصالة في هذا الخطاف هناك؟
إنه لا يبدو كالبطانية. إنه
ما هذا؟ يا للهول!
لم تكن بطانية، بل جلد برايس معلقا كما الذبيحة بعد أن سلخ بعناية. وجدوا بقايا الضحية مقطوعة الرأس في أرضية غرفة الجلوس بالقرب من باب صغير يؤدي للباب الأمامي. كان الذراع الأيسر لجسد جون برايس ملفوفا فوق زجاجة مشروبات غازية فارغة، ورجلاه مقطعتان. وبينما كان رجال الشرطة يتنقلون في أرجاء المنزل، وجدوا رائحة شيء ما كان يطبخ، ورائحته قادمة من المطبخ. كان هناك قدرا كبيرا لا يزال دافئا على الموقد، وعندما فتحوا الغطاء رأوا رأس جون برايس مع كمية من الخضار. بعد أن قطعت كاثرين رأسه، قامت بطهي أجزاء من جسده، ثم قدمت اللحوم مع مجموعة متنوعة من الخضار بما في ذلك البطاطا المخبوزة والمرق، وكأنها أعدت مائدة فخمة. وقد أعدت 3 أماكن على مائدة العشاء لها ولأبناء برايس، وقد تم العثور على قطعة 3 من اللحم المطبوخ، تم تحديدها لاحقا على أنها من الأرداف اليسرى لجون برايس. وجدوها في الفناء الخلفي. بعد كل ذلك سمعوا صوت شخير عال يأتي من غرفة النوم الرئيسية. نظروا عبر الباب، وقد كان مفتاح الضوء ملطخا بالدماء، وكان جسد كاثرين نايت النائم مستلقيا بالكامل على السرير. بعد أن قبضوا عليها، حكم قاضي المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز باري أوكييف على نايت بالسجن المؤبد في 8 نوفمبر عام 2001، بعد كل ما فعلته كاثرين بجثمان برايس. هل ترونها ضحية المجتمع؟ أم تستحق أن تكون أول امرأة يحكم عليها بالمؤبد بدون عفو مشروط في تاريخ أستراليا الحديث؟ أفيدوني في التعليقات.